قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. قتيبة كما مر بنا هو ابن سعيد، وجرير ابن عبد الحميد، وعطاء ابن السعيد مختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط، لكن الحديث سأشير إليه، هو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا رواه غيرها عن أبيه ابن يزيد وقيل ابن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس، يقال انكسفت الشمس وخسف القمر، هذا المشهور، وربما عبر قيل انكسف القمر أو انخسفت الشمس، وانكساف الشمس هو احتجاب ضوءها، وخسوف القمر هو ذهاب ضوءه. انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يوما أي ضحى في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ونادى لها: الصلاة جامعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فخرج فزعا صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، فقام يصلي بعد أن نادى لها حتى لم يكد يركع، يعني أطال القيام. في حديث عائشة قرأ نحو من سورة البقرة، حتى أن البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من طول القيام كما في قصة أسماء يصيبهم الغشي، يعني من طول القيام يصلي حتى لم يكد يركع، أطال قراءة إطالة حتى كأنه لم يقارب الركوع، ثم ركع فأطال الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكد يرفع رأسه، أطال أيضا الركوع. وهذا كما مر بنا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تناسب أركان الصلاة، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، هذه سنة مضطردة في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، يعني أطال القيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سجد. تلاحظون في هذه الرواية ذكر ركوعا واحدا فقط، وهذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ في كل ركعة ركوعا، وأصح ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتان في كل ركعة ركوعا. فلم يكد أن يسجد، أي أطال القيام بعد الرفع من الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، أي أطال السجود، ثم رفع رأسه أي جلس بين السجدتين، فلم يكد أن يسجد. وفي هذا الحديث الإطالة بين السجدتين، ولا أعلم حديثا ثابتا في ذكر الجلسة بين السجدتين، والظاهر والله أعلم أنه يطيلها، لكن كلام على مسألة ثبوت الحديث، فلو كان الحديث ثابتا لكان نصا في هذه المسألة. فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ضحى، صلى في المسجد ودعا إليها والنساء خلفهم، ثم جهر صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد السجدتين ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن القراءة كانت أخف. هذه أصح الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ولا يمكن نحملها على التعدد لأن ما حصلت إلا مرة واحدة. هذا هو الذي حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. فجعل ينفخ. في حديث عائشة يقول أف أف، بعدك تذكر لما ردينا في حديث ابن عباس إذا نام نفخ. في حديث عائشة نصت أنه قال يقول أف أف. هذا قد يقول في كما مر بنا أنه النفخ غير الشخير، فيكون معه نفخ وشخير، لكن كما مر بنا أن من كتب في الغريب كما ذكر أبو مالك من كتب في الغريب يجعلون أن النفخ هو الشخير للصوت يخرج بسبب النوم. فجعل ينفخ ويبكي، وبكاءه ثابت أيضا في حديث عائشة كما مر بنا أن الشخص المغلوب على البكاء بكاءه لا يفسد الصلاة، وهذه أيضا صفة كمال ومدح. إذا كان الحامل هو خشية الله عز وجل، إذا كان الحامل على البكاء هو خشية الله عز وجل، فهذه صفة كمال. ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، أي أن لا تنزل عذابا تعمهم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وحينما قال أن لا تعذبهم وأنا فيهم، فيه نأخذ منه أن حدث الخسوف والكسوف ليست من الأمور السهلة، لكن الناس حينما انتشر معرفة أوقات الكسوف والخسوف ربما سهل الأمر عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف وفزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. نأخذ من فائدة أن من أسباب رفع العقوبة العامة وعدم وقوع العقوبة العامة هو الاستغفار، ولا شك أن ربه تبارك وتعالى أعطاه موعده. يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون، يقصد به قوله وما كان الله بعذيبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيبهم وهم يستغفرون. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ربي ألم تعدني ألا تعذيبهم وأنا فيهم، وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين على الصحيح بأربع ركوعات انجلت الشمس، أي انجل ما في الشمس، فأصبحت الشمس جلية ظاهرة ظاهرة نورها ظاهر غير منحجب. فقام فحمد الله. حينما قال قام أفاد أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم خطيبا واعظا، ففيه من السنة الموعظة والخطبة بعد صلاة الكسوف، لكنها تكون خطبة واحدة أو موعظة واحدة يكون فيها التذكير. فقام، وفيه أيضا فائدة أن من السنة القيام حال النصح والتوجيه والوعظ، سواء في خطبة الجمعة أو في غير خطبة الجمعة من الخطب العارضة. فحمد الله، مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وأثنى عليه، الثناء هو تكرار الحمد. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من الآيات الكونية، لا ينكسفان لموت أحد. قال ذلك صلى الله عليه وسلم حينما قيل انكسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنه وافق موت ابن إبراهيم عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم قطع هذا الاعتقاد. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي ولا ولادة شخص ولد يكون عظيم في المستقبل. فإذا انكسفا، قال فإذا انكسفا، والكسوف الأصل أنه الشمس والكسوف القمر، فافزعوا إلى ذكر الله، والمقصود بالذكر هنا الصلاة، وفي أن الصلاة تسمى ذكرا، ومنه قوله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يدخل في ذكر الله صلاة الجمعة والخطبة. وحينما قال فافزعوا، الله عز وجل يفر منه إليه، ففروا إلى الله. وحينما قال فافزعوا، هذا الحديث وإن كان السند ضعيف لكنه ثابت كما قلت في الصحيح، دليل لمن يرى أن صلاة الكسوف
واجبة وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها واعتنى بها حيث جعل لها خطبة. وأيضا من جهة المعنى أن الله عز وجل يخوف عباده بالكسوف، فلو قلنا أن صلاة الكسوف سنة والناس لهم أن يلهوا وأن يستمروا في لعبهم وفي لهوهم ولتفتوا لهذه الآية صلوا، لا شك أن هذا يدل على الاستخفاف بهذه الآية. فأصح القولين أن صلاة الكسوف واجبة، لكنها ليست واجبة وجوبا عينيا والله أعلم، إنما هي واجبة وجوبا كفائيا، بمعنى أن بعض المسلمين يفزع إلى الصلاة، وحينما قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة هذا أمر، فتشرع الصلاة سواء صلى الشخص صلاة الكسوف جماعة أو فرادى، صلوها في المساجد أو في بيوتهم أو في مقار أعمالهم، صلاها الرجال والنساء، لكن لا شك أن السنة أن تصلى جماعة في المسجد، هذا الأصل.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنة له تقضى، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير، يمر بنا أحيانا أبو أحمد الزبيري، وهو ثقة، إلا أنه يخطي في أحاديث سفيان الثوري، ومنها هذا الحديث. وعطاء بن الشايب كما تقدم قبل قليل مختلط، لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختيار، وسفيان هنا هو الثوري. وأصل الحديث في الصحيحين حديث سامة بن زيد، لكنه بلفظ مغاير، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة هو مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنة له تقضى، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضى فاحتضنها. معلوم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم متن وهن كبار، فالمقصود هنا ابنة أي ابنة لإحدى بناته، ابنة لإحدى بناته، فسمها ابنة لأنه جد لها. في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن إحدى بناته أرسلت إليه أن ابنها يحتضر فلتحضر إليه، فأرسل لها الرسول قال: قل لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فتصبر وتحتسب. فأقسمت عليه ليأتينها، فأتاها كما حديث أسامة، ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، يعني كأن في قرب له صوت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ قال: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا هو لفظ حديث أسامة في الصحيح. فالذي في حديث أسامة أنه ابن تقضى فاحتضنها، أي جعلها في حضنه، والحضن هو ما تحت الإبط، فوضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة، فماتت وهي بين يديه لأنها كانت في حال النزع. وصاحت أم أيمن، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أعتقها وتزوجها زيد رضي الله تعالى عنه، فهي أم أسامة بن زيد. فقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتبكين، يقصد أم أيمن، أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت لكم هذه ليست في رواية أسامة. فقالت: ألست أراك تبكي؟ يعني رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مطلق البكاء، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق البكاء، فلذلك مثلا في قصة استشهاد عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، يقول جابر، حديث صحيح، يقول جابر: فكنت أرفع الغطاء عن أبيه وأبكي، والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني،
فأتت عمته تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، يعني فأتت عمته عمة جابر أخت عبد الله بن حرام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكي؟ لا زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر البكاء، إنما الذي نهي عنه بكاء خاص وهو النوح، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال والنائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. فالذي نهي عنه لم ينهى عن مطلق البكاء، لا، إنما هو عن التجزع والسخط وكذلك عن النياحة. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن البكاء رحمة سنة، ليس مباحا، يرى أنه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه الرحمة تكون سببا في رحمة الله عز وجل لعبده، فهي سنة. ويتبين لنا خطأ ما يحدث في المقابر وفي حال الوفاة، تجد أنهم ينكرون على الشخص الذي يبكي يقول استعذ بالله من الشيطان، استغفر الله، ما فعل معصية حتى يستحق أنه يستغفر. لا شك أن الاستغفار مشروع دائما، لكن هم يرون أنه الآن أخطأ في بكائه فيحتاج إلى أن يستغفر الله عز وجل ويترك ما فيه. وأيضا النفس بحاجة أحيانا للبكاء لتزيل ما فيه في الخاطر، غالبا إذا الشخص بكى خف ما في خاطره، بخلاف إذا كان امتنع من البكاء فربما بقي في نفسه شيء من الحزن والحسرة. قال إني لست أبكي، دمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وسيمر بنا أيضا في دفن ابنته، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن نفسه تنزع من بين جنبيه، نفسه تنزع بين جنبيه أي روحه تخرج وهو يحمد الله عز وجل، وهو يحمد الله. إما نقول الحديث على ظاهره النفس، نفس المؤمن يحمد الله عز وجل في حال الموت، أو يقال نفسه أي ما هو كنفسه كولده. في سنن الترمذي من حديث أبي موسى أن ربنا عز وجل يقول لملائكته إذا توفي ولد العبد قبضتم ولد عبدي، فيقول نعم يا رب، قبضتم ثمرة فؤاده، يقولون نعم يا رب، فيقول ماذا قال، فيقولون حمدك واسترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن على القاعدة التي مرت بها. والناس في المصائب أربع أحوال، سبق مر لنا أليس كذلك؟ الناس مع المصائب لهم أربعة أحوال مرت بنا هذه أو ذكر. الحالة الأولى حال الجزع والسخط، فهذه معصية، لذلك ورد الوعيد بشق الجيوب، هذا يدل على السخط، والسخط تارة يكون بالفعل وتارة يكون بالقول، فعدم الصبر معصية. الحالة الثانية الصبر، بمعنى أنه لا يصدر من أصابته مصيبة قول أو فعل ينافي الصبر. مثلا سيد مثال، نسأل الله السلامة، بعضنا أصابته مصيبة قال لماذا يا رب، ما استهلنا هذا، ماذا صنعت؟ لا شك أن هذا كلام يدل على عدم الصبر. فالصابر ماجور، والجازع المتسخط آثم، والصبر واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله واصبر، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالصبر. والصابر يتمنى أن هذه المصيبة ما أصابته، لكنه لا يبدر منه ما يدل على الجزع. الحالة الثالثة الراضي، والراضي كالصابر لكنه يخالف في شيء استواء الأمران عنده، يقول عندي يستوي الأمران، ما دام الله عز وجل قضى هذه المصيبة فما قضاه لي أرضى به، فلا يتمنى أن المصيبة لم تصب، بخلاف الصابر، لا، الصابر يتمنى أن المصيبة لم تصب. والرضا مستحب وليس بواجب، بمعنى أن الشخص لو أصابته مصيبة ولم يبدر منه قول ولا فعل يدل على السخط لكنه يتمنى أن المصيبة لم تصب، ما الحكم؟ ليس آثما وهو ماجور على صبره. فالرضا لم يأتي الأمر به، لم يصح الأمر به، إنما أتى مدح من هو يرضى. الحالة الرابعة حالة الحامد الشاكر كما في هذا الحديث. كن يحمد الله عز وجل لا لذات المصيبة، إنما هو لما يعلم، لما تؤول إليه المصيبة من رفع الدرجات وتكفير السيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابن ماجه ذكر حينما سئل عن أي أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال، ثم قال وإن أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرح أحدهم بالبلاء بالمصيبة، يفرح متى؟ بعد أن تصيبه، ولا لا يتمناها، لا تتمنوا لقاء العدو، كما يفرح أحدكم بالرخاء. فيفرحون بالبلاء لأجل شيء، لأجل ما يعلمون مما عده الله عز وجل في ثواب هذه المصيبة التي وقعت. السند كما مر بنا قبل قليل ضعيف، وبعض ألفاظ القصة تخالف ما في حديث السامة في الصحيحين، لكن في جملة القصة ثابتة. ونأخذ من حديث السامة فائدة، بل نأخذ منه فائدتين مهمتين. الأولى لفظ التعزية، إن الله ما أخذ ولا ما أعطى، واللفظ معروف. الثانية التعزية حال النزع، النبي صلى الله عليه وسلم عزاها لأنها عرسة ولده يحتضر، فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الروح في حال النزع. فإذا عزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع من باب أولى جواز التعزية بعد الوفاة، ولو كان قبل الصلاة وقبل الدفن. فالتعزية تسن حتى حال الاحتضار، إذا كان الشخص أعلم من هذا الشخص أن يحتضر، وهذا معنى التعزية. المقصود من التعزية التقوية، فالشخص إذا كان عند قريبه يحتضر يحتاج إلى من يقويه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. مر بنا محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري أئمة ثقات، وعاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو ميت، قال وهو يبكي، أي دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقبله بعد وفاته وهو يبكي، أو قال عيناه تغرقان. وجعل عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر جعل الحديث من رواية عائشة. البزار رواه بإسناده عن عاصم بن عبد الله وجعله من رواية عبد الله بن عامر بن الربيع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فقبله ويبكي، جعله من رواية عامر بن ربيع رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن عاصم بن عبيد الله اضطرب في هذا الحديث وهو ضعيف، فتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون لا يصح فيما أعلم، الوارد في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لا يصح، لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بيته بالسنح فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببردة، فكشف عنه البردة فقبله وبكى، ولا يعلم أن أحدا أنكر على الصديق رضي الله تعالى عنه، فيدل على الإباحة. الملاحظ في الآونة الأخيرة أن الكثير من الناس بعد تغسيل الميت يذهبون إليه ويكشفون عن وجهه ويقبلونه، وتلاحظون أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما ثبت عن أبي بكر، تبقى هي قضايا عيان يسيرة. أما جعل هذا ديدا للناس فليظهر لأن هذا خلاف السنة. ليس من السنة أن كل شخص يموت يغسل ثم يحضر بعد التغسيل، يحضر أهله حتى لا يتم إكمال التكفين إلا بعد أن يحضر أهله ويقومون بمشاهدة التقبيل، ثم بعد ذلك يكملون التكفين. بقية ربط الكفن يترك إلى النهاية. فلا شك أن الأمر هذا يكون يداوم عليه ويكون عادة للناس ليس له أصل في السنة فيما أعلم ولا من عمل السلف،
الوارد هي قضايا عيان، قضايا عيان لا تعطى حكما عام لكل الناس.
وقل كذلك أيضا إتيان النساء من أقارب المتوفى لأجل الصلاة عليه، أو إتيان بعض النساء لحضور الجنائز بحجة مضاعفة الصلاة. الصحيح أن المضاعفة خاصة بالرجال دون النساء، كما أن صلاة الجماعة المضاعفة فيها خاصة بالرجال دون النساء، فكذلك صلاة الجنائز فليس من السنة أن تخرج المرأة لأجل أن تصلي على الجنازة في المسجد. والكلام على مضاعفة صلاة الجماعة خاصة بالرجال دون المرأة سبق الكلام على هذه المسألة فلا يعاد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا كليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي وفليح، قال عنه الحافظ صدوق كثير الخطأ. والحديث في صحيح البخاري، رواه البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر به، فالحديث صحيح البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أم كلثوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. جالس على القبر أي عند القبر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحينما رأى من يمشي بالنعال السبتية بين قبور قال له: يا صاحب السبتيتين ألقهما. قال: فرأيت عينيه تدمعان، فيه البكاء ودمع العين. إنما الذي ينهى عنه هو رفع الصوت بأمر محذور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سمعون إن الله يعذب بهذا، وأشار لسانه أو يرحم، فاللسان رفع الصوت ونحوه الذي ينهى عنه. فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أفيكم في الصحابة رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله، لم يجامع أهله، وهذه سنة يقل العمل بها، وهو أن من يدخل الميت قبره يكون لم يجامع. ما الحكمة؟ اللي يظل والله أن هذه سنة تعبدية، ولا يلزم أن نعلم الحكمة في ذلك، لكن بعض العلم يعلل يقول: لأجل أن يكون من يدخل الميت قبره بعيد عن الملاذ. بعضهم قال هذا عتب لعثمان رضي الله تعالى عنه، كيف زوجته الآن مريضة وقد واقع أمته، عثمان لم يكن معه زوجة أخرى غير بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أمته، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر له القارف أهله، فلم ينزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليظهر العلم أن هذه سنة، ما هي الحكمة؟ أن يظهر العلم أنها من الأمور التعبدية، ولا يلزم أن نعلم ما هي العلة، من الأمور التعبدية ولا يلزم أن نعلم العلة في ذلك. قال أبو طلحة: أنا. وأبو طلحة كما تعلمون ليس من محارم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، أجنبي. ناخذ منه فائدة أن المرأة لا بأس أن ينزلها القبر رجل أجنبي، حتى لو مسها من وراء حال، من يريد أن ينزل المرأة في قبر لابد أن يمسها، فلا يجب أن ينزل المرأة في قبرها محارمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله تعالى عنه عند القبر ولم ينزلها، إنما نزلها أبو طلحة وهو رجل ليس من محارمها، فلا بأس أن ينزل المرأة رجل ليس من محارمها في القبر. قال: انزل. فنزل في قبرها فألحدها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث قال: فرأيت عينيه تدمعان، فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث التي مرت بنا فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يبكي خشية من ربه تبارك وتعالى، وتارة يبكي شفقة على بعض أمته، سواء كانوا من الأقارب له صلى الله عليه وسلم من أولي القربى أو كانوا من أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء
في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الحديث رواه مسلم في صحيح بنفس السند. قال حدثنا علي بن حجر به هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان على ريفيد الحصر اليظهر والله أعلم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي ينام عليه حينما قد فراش نأخذ منه النوم على الفرش وأن النوم على الفرش لا ينافي الزهد وأن النوم على الأرض تعبدا ليس من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الفراش الذي ينام عليه من أدم أي من جلد وفيه الانتفاع في الجلود في النوم وغيره. حشوه ليف الليف يكون من ليف النخل ولم يكن جلد محشو هذا يدل على أي شيء على طلب الراحة في الفراش ويمكن يكون جلد فقط من غير حشو فلما جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليف هذا زيادة في طلب الراحة في الفراش. ناخذ منه فائدة أنه لا بأس للشخص أن ينام على فراش مريح وثير فالنبي صلى الله عليه وسلم نام على هذا الفراش المحشو بالليف هذا في الغالب والموجود عندهم. ففي هذا الحديث أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم من جلد محشو بالليف ينام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله ابن ميمون قال أخبرنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. قال الترمذي حدثنا أبو الخطاب ثم ذكر أنه زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله ابن ميمون هو القداح ضعفه شديد فهو منكر الحديث. قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد هو جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر. وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال عن أبيه محمد بن علي بن الحسين. الحديث كما تلاحظون من رواية محمد بن علي بن الحسين عن عائشة وعن حفصة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص على أن محمد لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل قل وجدت في خط أبي أن محمد لم يسمع من حفصة. على هذا الحديث ضعيف من وجهين. الوجه الأول هو ضعف القداح فضعفه شديد. عبد الله بن ميمون القداح ضعفه شديد. وأيضا الانقطاع بين محمد بن علي بن حسين وعائشة وحفصة حيث لم يسمع منهما. قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكن حاضرا لأنه لم يسمع منها فذلك جعل مبني للمجهول الفعل. ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيتك؟ حينما قال في بيتك هل الإضافة إضافة ملك
أو اختصاص اللي يظهر على منها إضافة ملك، لأن هذه البيوت بقت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. في بيتك قالت من أدم، حشوه من ليف، مر بنا قبل قليل وهو ثابت بالحديث الذي قبله. وسئلت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا. المسح هو يكون من شعر، كالكساء يكون من شعر، والشعر كما تعلمون يكون غليظ. مسحا نثنيه ثنيتين، ثني الشيء هو أن يرد بعضه على بعض، وحينما يثنونه ثنيتين ليكون ألين وأريح في النوم، فينام عليه. فلما كان ذات ليلة، ولك أن تقول ذات ليلة فتكون كان تامة أو ناقصة، ذات ليلة أو ذات ليلة، قلت يعني قلت في نفسي لو ثنيته 4 ثنيات لأجل يكون أشد وأكثر راحة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان أوطأ. أوطأ أي ألين. فثنيناه. وربما نأخذ من هذا الحديث ما مر بنا مرارا، وهو أن المرأة تخدم زوجها بالمعروف. فثنيناه له 4 ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، ما هو الفراش الذي نمت عليه؟ قالت قلنا هو فراشك، هو الفراش المعتاد، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته، يعني ثنيتين، ردوه لحالتي الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة، يعني لينه ورقته منعتني. مع أن أيضا في متن الحديث ما يدل على نكارته، من جلد حشوه لي سيكون من كم؟ لا سيكون من طبقين، كيف يحشى؟ سيكون يعني يكون جلدي، جلد على جلد بينهما ليف، فشكل أكثر وطاء حينما يكون محشو بالليف. هذا أيضا يدل على ضعف الحديث. فنومه صلى الله عليه وسلم على الجلد المحشو بالليف ثابت، وأيضا نومه صلى الله عليه وسلم على الحصير أيضا ثابت من حديث عمر، حديث عمر الطويل حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنائم وتحته وسادة من أدم أي من جلد، فرأى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الحصير فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر على ما هما عليه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيك الحصير. قال ما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه أنه نام على الحصير، فكن نام صلى الله عليه وسلم على الحصير، ونام أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجلد المحشو بالليف. وليظل والله أعلم أن أحيانا ربما ينام على الأرض على الرمل، مثلا حينما يستلقي مثلا في المسجد أو نحو ذلك، ليظهر العلم أنه ينام على غير فراش، هذا اللي يظهر الله عليه. لكن كما أسلفت قبل قليل ما ينام الشخص على الرمل تعبدا. علي رضي الله تعالى ثبت عنه أنه نام في المسجد على الرمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب في قصة نزاع مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما. لكن ما يقول الشخص أنام على الرمل تعبدا وزهدا وأترك الفرش، نقول له هذا خلاف السنة. والظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أن يداوم على النوم على الفراش وليس على الرمل، هذا هو الظاهر والله أعلم في بيته صلى الله عليه وسلم، سواء كان على الحصير أو كان على الجلد عليه السلام المحشو. والمسح كما مر بنا لا يصح. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعامله مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، في تعامله مع الصغير والكبير، في تعامله مع الرجال والنساء. سيذكر الأحاديث في هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث رواه البخاري، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة به، فالحديث في صحيح البخاري والزهري ومحمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر، وفيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وفيه رواية صغار الصحابة عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أصلها تطرونني، فحذفت النون لأجل الجزم، فهو مجزوم وعلم الجزم حذف النون السلام. فلا ناهية هنا، لا ناهية، والأصل في النهي التحريم. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبالغ في مدحه، وإذا مدح يكون حقا فينهى أن يبالغ في مدح غيره من باب أولى، ويكون الأمر أعظم وأشد حينما يكون الشخص ليس أهلا للمدح، وحينما يكون هذا المدح سببا في تجبر هذا الممدوح وظلمه، لأن كل من خالفه يرى أنه عدو، حينما يسمع المدح والثناء يظن أن كل من لم يمدح أو ربما قدح فيه أنه عدو له، فيكون هنا الأمر أعظم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، النصارى بالغت في مدح عيسى بن مريم حتى زعموا ألوهيته وأنه ابن لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعظم السلام، أن يتجاوز في تعظيمه الحد المشروع، حينما قال النصارى فالأصل أنهم يقال نصارى ولا يقال مسيحيون، فالمسح هي صفة لعيسى عليه السلام وليست لأتباعه، فالمسيح هو عيسى، أما أتباعه فهم نصارى وليسوا مسيحيين. عيسى بن مريم نسب إلى أمه عليه السلام، وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن متابعة النصارى، فإذا كنا ننهى عن متابعة النصارى من باب أولى ألا نعظم هؤلاء في قلوبنا وألا نحبهم. وعجبا من مسلم في كل ركعة يركعها في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومع ذلك يجد أن يعظم النصارى ويحب النصارى. لا شك أنه في باب الدنيا متفوقون على غيرهم، وهذا لا يغمطون هذا الأمر، لكن في الجملة الله عز وجل وصفهم بالضلال، فهم ضالون فيما يتعلق بآخرتهم ومتعلق بتعبدهم مع ربهم تبارك وتعالى. كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، وفيه أن أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية، فإذا كان أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية فغيره من باب أولى. أعظم مراتب الكمال هي مرتبة العبودية، حينما يوصف الواحد منا بأنه عبد، فلذلك ربنا عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم مراتب القرب منه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج، وكان في أقرب ما كان من ربه تبارك وتعالى حينما تجاوز السبع الطباق. إنما أنا عبد، وحينما قال إنما أنا عبد، إنما هنا إنما أداة حصر، لكن ليس المقصود بها الخصوص بالعبودية، لكن من أخص صفاته صلى الله عليه وسلم ومن أصدق الصفات به العبودية، فإذا قال فقولوا عبد الله ورسوله، قال فقولوا أي عبد الله ورسوله أي رسول الله عز وجل. ربما نأخذ منه أيضا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه لا يصلي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله
وسلم. إذا في هذا الحديث نأخذ منه فائدة، وهي النهي عن التشبه بالكفار، فالتشبه بالكفار معصية ومخالفة الكفار مستحبة. مر بنا الكلام على هذه المسألة والفرق بين التشبه والمخالفة.